وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وشرعنا في إملاء بحث يتعلق بكلمة أوردها الإمام في الكتاب، وهي متعلقة بالتكليف بما لا يطاق أو التكليف بالمستحيل. وتكلمنا عن الحكم الشرعي وبينا مصطلح الحكم الشرعي عند الأصوليين ومصطلح الحكم الشرعي عند الفقهاء، هذا ما وصلنا إليه. وصل بنا الحديث إلى المحكوم فيه، صحيح؟ نبدأ إن شاء الله. اكتب عندك ضابط المحكوم فيه. ضابط المحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق الحكم به، وفعل المكلف الذي تعلق الحكم به. مثال ذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا الخطاب من الله عز وجل، هذا الخطاب من الله عز وجل للمؤمنين، ويستفاد منه أن الإيفاء بالعقود واجبا، ويستفاد منه أن الإيفاء بالعقود واجبا. عنوان جانبي: شروط صحة التكليف بالفعل. شروط صحة التكليف بالفعل. أول السطر: لكي يكون الفعل الذي تم التكليف به صحيحا له شروط. لكي يكون الفعل الذي تم التكليف به صحيحا له شروط، وهي مجتمعة، إذا تخلف شرط منها وهي مجتمعة إذا تخلف شرط منها لم يصح التكليف. وهي شروط مجتمعة إذا تخلف شرط منها لا يصح التكليف. الشرط الأول: أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما. الأخ اللي الهاتف محمول بتاعه طلع الصوت دلوقتي: يتقي الله ربه، وكيف يليق أن يأوي مبتدع على هاتفه؟ أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما حتى يستطيع القيام به كما طلب منه. أن يكون الفعل معلوما للمكلف علما تاما حتى يستطيع القيام به كما طلب منه. وعليه لا يصح التكليف بالمجهول، لا يصح التكليف بالمجهول، ف فنصوص القرآن المجملة، فنصوص القرآن المجملة التي لم يبين المراد منها، فنصوص القرآن المجملة التي لم يبين المراد منها لا يصح التكليف بها، إلا بعد البيان. فنصوص القرآن المجملة التي لم يبين المراد منها لا يصح التكليف بها إلا بعد البيان من قبل نص آخر أو من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعلم، والمراد بالعلم علم المكلف فعلا أو إمكانية العلم، علم المكلف فعلا أو إمكانية العلم، بأن يكون قادرا بنفسه على طلب العلم، بأن يكون قادرا بنفسه على طلب العلم، سليم الجوارح، مستطيعا، أن يكون قادرا بنفسه على طلب العلم سليم الجوارح مستطيعا. والاستطاعة أمر نسبي، والاستطاعة أمر نسبي، أو يعلم بالواسطة، أو يعلم بالواسطة ما كلف به كسؤال غيره، أو يعلم بالواسطة ما كلف به كسؤال غيره. الشرط الثاني من شروط إيه يا إخوانا؟ صحة التكليف بالفعل، أن يكون الفعل معدوما، أن يكون الفعل معدوما، أن يكون الفعل مع الشرط الثاني، أن يكون الفعل معدوما، معدوما بالدال، أن يكون الفعل معدوما، وذلك لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل، لأن التكليف بتحصيل الموجود تحصيل حاصل، مثال ذلك الصلاة المأمور بها وقت الطلب لا بد أن تكون غير موجودة، الصلاة المأمور بها وقت الطلب لا بد أن تكون غير موجودة، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب، والمكلف ملزم بإيجادها على الوجه المطلوب. على الوجه المطلوب، فلو صلى المكلف ظهر يوم بعينه، فلو صلى المكلف ظهر يوم بعينه، افتح قوس مثلا وليكن ظهر الثلاثاء، اقفل القوس، ولو صلى المكلف ظهر يوم بعينه وليكن مثلا ظهر الثلاثاء، اقفل القوس، صلاة تامة من كل جهاتها، صلاة تامة من كل جهاته، أي مستوفية الشروط والأركان جهاته، أي مستوفية الشروط والأركان. فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينها، فلا يمكن أمره بإيجاد تلك الصلاة بعينه. يعني هو صلى ظهر الثلاثاء، مش شروط والأركان مستوفية، هل بعد أن صلى نقدر نقوله صلي ثاني؟ ليه؟ لأن أصبح ده موجود، وتحصيل الموجود تحصيل حاصل، أدي معنى الشرط. مفهوم يا أخوانا؟ الشرط الثالث، أن يكون معلوما أن التكليف صدر ممن له سلطان التكليف، وممن يجب على المكلف اتباع أحكامه، لأنه بهذا العلم، تتجه إرادته إلى امتثاله، المبحث مش سهل، رجائي أن تولوه عناية. الشرط الرابع، أن يكون الفعل المكلف به مقدورا عليه من المكلف، ووجه ذلك أن المقصود من التكليف الامتثال، فإذا خرج الفعل عن قدرة المكلف، وطاقته لم يتصور الامتثال، فيكون التكليف في هذه الحالة عبثا ينزه الشارع عنه، والأصل في التكليفات أنها في مقدور المكلفين، وإذا اعترى المكلف شيئا، يعجز عن بعض التكليفات سقطت عنه، إما سقوطا كليا، كالعجز عن أداء الحج، وإما سقوطا مع انتقال إلى بدل، يسقط كل ولا جزئي؟ كل. أو سقوطا مع الانتقال إلى بدل، مع الانتقال إلى بدل، إلى بدل، إلى بدل، كالإطعام لمن كبر سنه وعجز عن الصيام. وإما سقوطا عن بعض الأركان والشروط إلى بدل، كالإطعام لمن كبر سنه وعجز عن الصيام. وإما سقوطا لبعض الشروط والأركان، وإما سقوطا لبعض الشروط والأركان أو للسطر. روى مسلم من حديث عمران بن حصين قال: كانت بي بواسير، بي بواسير، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: صلي قاعدا، صلي قائما. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. الحديث. أول السطر. وعليه فلا تكليف بما لا يطاق. فلا تكليف بما لا يطاق. ويلزم منه لا تكليف بالمستحيل. ويلزم منه لا تكليف بالمستحيل. والمستحيل قسمان، والمستحيل قسمان، مستحيل لذاته، القسم الثاني مستحيل لغيره. أولا المستحيل لذاته، أولا المستحيل لذاته، كالجمع بين النقيضين، كالجمع بين النقيضين، مثل القعود والوقوف، مثل القعود والوقوف في وقت واحد ومكان واحد من شخص واحد. من وقت واحد في مكان واحد من شخص واحد. فهذا النوع غير واقع في الشريعة. ولا يجوز التكليف به، وهو المعني بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو غير موجود في الشريعة. ولا يجوز التكليف به، وهو المقصود بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ده انه يا اخوانا القسم الاولين هو مستحيل، ايه مستحيل، اكتب عندك. القسم الثاني: اما المستحيل لغيره لا لذاته، بل لتعلق علم الله بانه لا يوجد، بل لتعلق علم الله بانه لا يوجد، المستحيل لغيره لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد. ودي مسألة اللي ذكرها ابن القيم وعلشانها ملينا البحث كله. مثال ذلك إيمان أبي لهب وغيره ممن علم الله وأخبرنا أنه لا يؤمن. إيمان أبي لهب وغيره ممن علم الله وأخبرنا أنه لا يؤمن. فهذا النوع بالنظر إليه بمجرد ذاته جائز عقلا. مجرد ذاته جائز عقلا، الجواز الذاتي جائز عقلا، الجواز الذاتي، وهو مكلف به قطعا إجماعا، ولكن هذا الجائز العقلي الذاتي، مستحيل من جهة أخرى. وهي علم الله به أنه لا يؤمن. فهذا النوع من المستحيل هو مستحيل إيه بقى، لذاته أم لغيره؟ فهذا النوع من المستحيل يجوز التكليف به شرعا، وهو واقع بإجماع المسلمين، وسبب ذلك أننا لا نعلم، علم الله فيه إلا بما أخبرنا، فيبقى الأصل وهو الجواز. وعليه فإن التكليف بما لا يطاق لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق. بالجواز أو المنع، يعني لا يحل لك أن تقول أن التكليف بما لا يطاق لا يجوز، أو التكليف بما لا يطاق يجوز. ليه؟ لأن اللفظ مجمل. واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. حاضر. وعليه فإن التكليف بما لا يطاق لا يجوز إطلاق القول في حكم التكليف بما لا يطاق بالجواز أو المنع. لأن اللفظ مجمل، فإن كان التكليف مستحيلا لغيره، بل لتعلق علم الله به بل لتعلق علم الله به، فهذا يجوز التكليف به إجماعا. رحمكم الله. فهذا يجوز التكليف به إجماعا، وإن كان مستحيلا لذاته فهذا باطل ولا يوجد في الشريعة. فإن كان مستحيلا لغيره بل لتعلق علم الله به فهذا يجوز التكليف به إجماعا، وإن كان مستحيلا لذاته فهذا إيه؟ باطل ولا يوجد في الشريعة. عنوان جانبي: ملحوظات على المحكوم فيه. اللي هو يجوز أن يكلف به المرء بإجماع المسلمين زي تكليف أبي جهل وأبي لهب بالإيمان. ملحوظات على المحكوم فيه: أولا، لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا، لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل. لا يصح شرعا تكليف المكلف بأن يفعل غيره فعلا أو يكف غيره عن فعل، لأن فعل غيره أو كف غيره ليس ممكنا له. رحمكم الله. ليس ممكنا له. وعلى هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه. أنا إلى الآن حاجة فعلا لحد دلوقتي عمال ألتمس عذر لا أستطيع. إزاي إحنا في درس علم وبتملي وترد على الهاتف؟ شيء في منتهى العجب. وإزاي تترك درس علم عشان الهاتف؟ والله يا اخوان انا بقول لك كل اخ بشوفه اضغط على نفسي يا واد التمست العذر. طب فين العذر؟ طب ما احنا كلنا لنا اشغالات وبيجي الدرس بنغلق، لان ما نحن فيه اهم من كل شيء. رجاء الله يبارك فيكم، رجائي مساله ما نسمعه على الهواتف المحمول من اصوات المبتدعه، رجائي اتقوا الله ربكم، والا كلامنا مجرد ثرثره. اكتب عندك: وعلى هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جاره عن السرقة. وعلى هذا لا يكلف إنسان بأن يزكي أبوه أو يصلي أخوه أو يكف جاره عن السرقة. وكل ما يكلف به الإنسان مما يخص غيره هو النصح، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه الشرعية، وهذا مقدور عليه. هو النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا مقدور عليه. الملحوظة الثانية: وكذلك لا يصح شرعا أن يكلف الإنسان بأمر من الأمور الجبلية. التي هي مسببات لأسباب طبيعية، التي هي مسببات لأسباب طبيعية ولا كسب للإنسان فيها ولا اختيار. مثال ذلك الانفعال عند الغضب، الانفعال عند الغضب وحمرة الوجه عند الخجل والحب والبغض عند حدوث أسبابهما والحب والبغض عند حدوث أسبابهما وكذلك الحزن والفرح وغيرها من الأمور. أول السطر الأدلة على ذلك. روى الإمام الترمذي وأبو داود بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها. أقول دلوقتي دي أمور جبلية جبلنا عليها تقع بأسباب لا دخل لنا فيها، فديت لا يصح التكليف بها شرعا، وبنجيب الأدلة هم. الأدلة روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث عائشة بسند صحيح قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم ويعدل، افتح قوس، أي بين زوجاته، يقسم ويعدل أي بين زوجاته، القوس ده من عندنا في القوس، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم هذا قسمي، وضع سكون على السين حتى لا تخطأ وتلحن في ذكره، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فيما أملك اللي هو المبيت والمصاريف والمؤانسة بالكلام، يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمن فيما تملك ولا أملك، افتح قوس، يعني القلب، يعني القلب. أول السطر. وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا، وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا، على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان، وإذا ورد في بعض النصوص ما يدل ظاهره على أن فيه تكليفا بما ليس مقدورا للإنسان من هذه الأمور فهو ليس على ظاهره، وبتحقيق النظر فيه يتبين، وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور، وبتحقيق النظر فيه يتبين أنه تكليف بما هو مقدور. مثال ذلك ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم، لما استوصاه رجل، لا تغضب، لا تغضب، ظاهره التكليف عن أمر طبيعي غير كسبي، ظاهره التكليف عن أمر طبيعي غير كسبي، وهو الغضب عند وجود داعيه. وهو الغضب عند وجود داعيه، ولكن بالتحقيق والنظر الدقيق نجد أن قولهم، ولكن بالتحقيق والنظر الدقيق نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل أمرين. بالتحقيق والنظر الدقيق نجد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب تحتمل أمرين. الأول الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق، الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والصبر ونحوه، التي توجب حسن الخلق. يبقى معنى كلمة لا تغضب لما نيجي نفكر، أصل احنا قلنا لا تكلف ايه بشيء من جبلتك، ده ما لا يقع به التكليف لأن دي أمور لا كسب لك فيها ولا اختيار. فجه بعض الأحاديث يرد فيها إشكال، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال طب أنا جه داعي الغضب وأنا غضبت وانفعلت وحمر وجهي وتقول لي لا تغضب ولا ماليش دخل في الأمر ده، لا تغضب. قال لك لا، كلمة لا تغضب تحتمل أمرين، ودي نتعلمها حتى إذا غضبنا نقوم به. يقول الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والحلم والصبر ونحوه. الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني، إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. إذا غضبت فلا تعمل بمقتضى الغضب. واضح يا مشايخ الكلام؟ أأمر ذلك. عنوان في وسط السطر: القدرة والاستطاعة وعلاقتها بالتكليف. القدرة والاستطاعة وعلاقتها بالتكليف. باستقراء النصوص وجد العلماء أن القدرة نوعان، باستقراء النصوص وجد العلماء أن القدرة نوعان: القدرة الشرعية، القدرة الشرعية. النوع الثاني القدرة القدرية، أولا القدرة الشرعية، وهي المصححة للفعل، وهي مناط الأمر والنهي، هي المصححة للفعل وهي مناط الأمر والنهي، وهي تتقدم الفعل، وهي صالحة للضدين. انتبهوا لدي كويس، وهي صالحة للضدين، بمعنى أنها قد توجد ويوجد معها الفعل، وقد توجد ولا يوجد معها الفعل. القدرة الشرعية اللي هي المصححة للفعل وهي مناط التكليف، تتقدم الفعل يعني قبل الفعل، وهي صالحة إيه؟ للضدين. يعني قد توجد ويوجد معها الفعل، قد توجد ولا يوجد معها إيه؟ الفعل. اكتب عندك مثال الأولي كمن يستطيع الصلاة. مثال الأولي ما المعنى بالأول؟ معنيه بالأول القدرة موجودة والفعل موجود. مثال الأولي كمن يستطيع الصلاة فإذا حضرت صلى. مثال الثاني كمن يستطيع الصوم فإذا حضر رمضان لا يصوم. واضح يا مشايخ؟ النوع الثاني الأذن حاضر. النوع الثاني القدرة القدرية. القدرة القدرية فهذه مقارنة للفعل، مقارنة للفعل لا تكون إلا معهم. ولا نعلم بوجودها إلا مع الفعل، ولا نعلم بوجودها إلا مع الفعل. وهي مناط القضاء والقدر، وهي مناط القضاء والقدر. أول السطر. وعليه فالقدرة الشرعية لا بد منها في التكليف. وعليه فالقدرة الشرعية لا بد منها في التكليف. أما القدرة القدرية، أما القدرة القدرية فإنها لا تشترط في التكليف. وعليه فالقدرة الشرعية لا بد منها في التكليف. أما القدرة القدرية فإنها لا تشترط في التكليف. ووجه ذلك لا علم لنا بها إلا بعد وقوع الفعل، لا علم لنا بها إلا بعد وقوع الفعل. أول السطر. قال شيخ الإسلام بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية، الكلام ده مهم جدا، بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة، بل مما ينبغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتفي الشارع فيها بمجرد المكنة، شكر المكنة اللي هي الاستطاعة يعني، ولو مع الضرر، ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل، ولو مع الضرر، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه، مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة. بل متى كان العبد قادرا على الفعل، ركزوا في دي قوي، مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة. انتهى كلام شيخ الإسلام. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك القدرة على إزالة المنكر باليد. القدرة على إزالة المنكر باليد مع ضرر يقع على المحتسب. ففي هذه الحالة هو كالعاجز في حكم الشريعة. فهو في هذه الحالة كالعاجز في حكم الشريعة أول السطر. قال شيخ الإسلام: والضرر إذا تعدى لغير المحتسب، والضرر إذا تعدى لغير المحتسب تكون الحسبة محرمة. والضرر إذا تعدى إلى غير المحتسب تكون الحسبة محرمة. عنوان في وسط السطر: الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام. الأفعال التي يكلف بها الإنسان لا تخرج عن أربعة أقسام بالاستقراء. الأول: الفعل الصريح. الفعل الصريح كالطواف حول البيت والمبيت بمزدلفة القسم الثاني: فعل اللسان وهو القول. فعل اللسان وهو القول. دليل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. اكتب الآية: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ما فعلوا إيه؟ القول. يبقى جعل القول فعل. مفهومة؟ اكتب عندك محل الشاهد قوله تعالى: ما فعلوه، فجعل القول فعلا. فجعل القول فعلا. قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوا. طيب ده القسم الاولاني، باول حاجه الفعل الصريح، بعد ذلك الايه، قول اللسان او فعل اللسان. القول النوع الثالث: الترك. الترك والتحقيق ان الترك فعلا. والتحقيق ان الترك فعل. من نلعبط احنا كده. والتحقيق ان الترك فعل. وضابط الترك هو كف النفس وصرفها. وضابط الترك هو كف النفس وصرفها عن المنهي عنه. دليل ذلك على أن الترك يا أخوانا، دليل ذلك قال تعالى: ك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وجه الاستدلال من الآية أن الله تعالى سمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا، سمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا وذمهم على هذا الفعل، سمى عدم تناهيهم عن المنكر فعلا. كانوا لا يتناهون، يعني شايف المنكر وما اتكلمش، يبقى ترك ولا فعل؟ ترك، مظبوط، ترك الحزب ما اتكلمش، فربنا قال لبئس ما كانوا ايه يفعلون، فجعل تركهم لترك المنكر ها فعل. اكتب عندك وذمهم على هذا الفعل. اول السطر دليل آخر في الصحيحين من حديث جابر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسمى ترك الأذى إسلاما، فسمى ترك الأذى إسلاما، وهو يدل على أن الترك فعل. النوع الرابع أو القسم الرابع من أفعال المكلف: العزم المصمم على الفعل. العزم المصمم على الفعل، دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة. احنا قلنا لما نروى حديث فيه ابو بكره لازم نكتب اسمه حتى لا يختلط عليك بايه بابي بكره. اكتب عندك من حديث ابي بكره، افتح قوس، نفيع بن الحارث. نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث، وضع ضم على النون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وجه الاستدلال من الحديث أن عزم المقتول على قتل صاحبه، أن عزم المقتول على قتل صاحبه فعل دخل بسببه النار. دخل بسببه النار. عنوان في وسط السطر: المحكوم عليه. يقول: بل إذا تأمل من بصره الله تعالى طريقة أهل السنة، طريقة القرآن والسنة، وجدها متضمنة لدفع ما يوهمه الكلام من خلاف ظاهره. وهذا موضع لطيف جدا في فهم القرآن نشير إلى بعضه. فمن ذلك قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. رفع سبحانه توهم المجاز. طبعا مش عاوزين نتكلم عن المجاز بأي شيء، لأن الإمام ابن القيم أفرد له فصلا كاملا في الكتاب وسماه طاغوت. يعني احنا قلنا هو بيتكلم عن التأويل والمجاز وأحاديث الأحاد ومعارضة العقل للنقل، وإن ألفاظ الشريعة لا تدل على معاني. الكتاب كله من أول لخير يقع في هذه الأمور الخمسة التي ذكرتها لك. يقول: رفع سبحانه توهم المجاز في تكليمه لكليمه بالمصدر المؤكد اللي هو تكليما، الذي لا يشك عربي القلب واللسان أن المراد به إثبات تلك الحقيقة، كما تقول العرب: مات موتا ونزل نزولا ونظائره. يبقى بناء الذي ينفي أن الله تكلم، جبت الكلام ده منين؟ وكذلك من يقول تكلم ولكن بالكلام النفسي، كما يقول الكذب المبتدع المنتسبون زورا وبهتانا إلى أبي الحسن الأشعري، يقول لك كلام نفسي. طب وتكليما هتوديها فين بلغة العرب؟ يقول: ونظيره التأكيد بالنفس والعين وكل وأجمع، والتأكيد بقوله حقا ونظائرهم. ومن ذلك قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فلا يشك صحيح الفهم البتة في هذا الخطاب أنه نص صريح لا يحتمل التأويل بوجه في إثبات صفة السمع للرب تعالى حقيقة، وأنه بنفسه يسمع سبحانه وتعالى. يبقى نثبت لله صفة السمع. احذر أن تقول سميع بلا سمع، احذر، واخد بالك؟ فهو سبحانه وتعالى يسمع، ثبتت الصفة بالفعل يسمع، وثبتت أيضا الصفة بدلالة التضمن في اسم الله السميع، ومن قال غير ذلك فهو مبتدع ضال. ومن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا، لا تكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فرفع توهم السامع أن المكلف به عمل جميع الصالحات المغضورة والمعجوز عنها، كما يجوز أصحاب تكليف ما لا يطاق. رفع هذا التوهم بجملة اعترض بها بين المبتدأ والخبر تزيل الإشكال، اللي هي إيه؟ لا نكلف نفسا إلا وسعة. وديت اللي أنا من أجلها أمليت عليكم المبحث، ولسه فيه بقية طويلة حتى تعلم إن علوم الشريعة متصلة، لا نتمكن من فصل علم عن علم إلا في الأذهان فقط، أما في الواقع كل متداخل مع بعضه البعض. طيب، ونظيرهم قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان. طيب نقرأ إلهام سويا. مسألة التكليف بما لا يطاق من المسائل العقدية المختلف فيها بين الفرق تبعا لنزاعهم في الاستطاعات والتحسين والتقبيح العقليين، وهم فيها بين المنع والجواز والتفصيل، فذهبت الجمهية وبرغوث من المعتزلة إلى جواز التكليف بما لا يطاق مطلقا. احنا قلنا الكلمة ديت مجملة ولا مفصلة؟ ها؟ مجملة، لابد أن نكون نأتي في الايه بالتفصيل، حتى من الزمن والأعمى وغيره. وقد وصف شيخ الإسلام هذا القول بأنه من البدع الحادثة في الإسلام، وذهبت المعتزلة إلى عدم الجواز أصلا لكونه في نظرهم قبيحا، والله تعالى منزه عن ذلك. أما الأشاعرة فقد اختلفت كلمتهم بين موافق للسلف في بعض قولهم ومخالف لهم فيها، وقد توقف أبو الحسن الأشعري في الجواب عنها في كتابه الموجز، وفصل القول فيها في بعض مصنفاته، والحق في القضية التفصيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: تكليف ما لا يطاق ينقسم إلى قسمين، أحدهما ما لا يطاق للعجز عنه كتكليف الزمن المشي وتكليف الإنسان الطيران ونحو ذلك، فهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر. يبقى هنا النوع ده تكليف بما لا يطاق لذاته أم لغيره؟ ها؟ لذاته؟ طيب. يقول: وفهذا غير واقع في الشريعة عند جماهير أهل السنة المثبتين للقدر. والثاني ما لا يطاق للاشتغال بضده كاشتغال الكافر بالكفر، فإنه هو الذي صده عن الإيمان، وكالقاعد حال قعوده فإن اشتغاله بالقعود يمنعه أن يكون قائما، والإرادة الجازمة لأحد الضدين تنافي إرادة الضد الآخر، وتكليف الكافر الإيمان من هذا الباب. ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء. طب لما يكون قبيح عند المعتزلة لا ينفع نعول على الكلام ده؟ أخذوا بالكم بقى شوي عشان يعلم الجميع وكل من يسمعنا أن أكثر أناس يعظمون العقل هم أهل السنة والجماعة، وأكثر أناس يهضمون الحق وإن تشدقوا بتعظيمه أهل البدعة والضلال. وإلا كما قلنا ونكرر، ما يوجد رجلا متناقضا أعظم تناقض من أهل البدع. طيب يقول: ومثل هذا ليس بقبيح عقلا عند أحد من العقلاء، بل العقلاء متفقون على أمر الإنسان ونهيه بما لا يقدر عليه حال الأمر والنهي لاشتغاله بضده، إذا أمكن أن يترك ذلك الضد ويفعل الضد المأمور به، فإنه لا يقل المستطيع المأمور بالحد إذا لم يحد، إنه كلف بما لا يطيق، ولا يقل من أمر بالطهارة والصلاة فترك ذلك كسلا، إنه كلف ما لا يطيق. واضح اللي احنا قلنا إيه؟ القدرة الشرعية اللي هي تكون إيه؟ موجودة قبل الإيه؟ قبل التكليف، واخد بالك؟ وقد توجد ويوجد الإيه؟ التكليف، وقد توجد ولا يوجد الإيه؟ التكليف. لسه مليينه، عشان قلت لكم البحث مهم واقرأوه، لأن مثل هذه الأمور حكمها أهل السنة وسدوا على المبتدعة كل مداخلهم للطعن في مذهب أهل السنة. طيب. ونظيره قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعة. يبقى لما أمرنا بأن نوفي الكيل والميزان بالقسط اللي هو العدل، قال لا نكلف نفسا إلا وسعة، يعني إياك أن تظن أن إقامة الوزن والميزان بالقسط غير مقدور لك، لا ده هو في مقدورك. ومن ذلك قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فلما أمره بالقتال أخبره أنه لا يكلف بغيره، بل إنما يكلف نفسه، أتبعه بقوله: وحرض المؤمنين، لئلا يتوهم سامع أنه وإن لم يكلف به فإنه يهملهم ويتركهم. ومن ذلك قوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. فتأمل كم في هذا الكلام من رفع إهام، فمنها قوله: واتبعتهم ذريتهم بإيمان، لئلا يتوهم أن الأتباع في نسب أو تربية أو حرية أو رق أو غير ذلك. ومنها قوله تعالى: وما ألتناهم من عملهم من شيء، لرفع توهم أن الأباء تحط إلى درجة الأبناء ليحصل الإلحاق والتبعية، فأزال هذا الوهم بقوله: وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصنا الأباء بهذا الاتباع شيئا من عملهم، بل رفعنا الذرية إليهم قرة لعيونهم وإن لم يكن لهم أعمال يستحقون بها تلك الدرجة. إحنا قلنا قبل ذلك المعتقد في الذرية أي الأبناء، ومعنى الأبناء ذكور وإناث، الذين يموتون بعد الولادة وقبل التكليف. الأبناء اتولد 5-6 سنين ومات، سبع ثمان سنين ومات، يعني لم يصل لسن التكليف وهو 15 سنة أو البلوغ قبل ذلك. قلنا هؤلاء الأبناء لأهل العلم فيهم قولين معتبرين. الأول أن الكل من أهل الجنة حتى أبناء المشركين، واخد بالك؟ وهذا القول فيه ضعف. القول الثاني أن أبناء المسلمين يلحقون بآبائهم، وهو المعني بقوله تعالى واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وأولاد المشركين المعتمد وهو الراجح من الأقوال أنهم يمتحنون في عرصات يوم القيامة. ولا يرد عليك إشكال في أن عائشة في حديث البخاري أن عائشة رضي الله عنها مر عليها طفل من أولاد المسلمين الأنصار بيدفنوا يعني، فقالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عائشة، وما يدريك يا عائشة. العلماء ردوا، كان ده ملته عليكم مرارا، قالوا إيه؟ إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم رد لأنها شهدت لمعين بجنة دون نص. مفهوم يا مشايخ؟ عقيدة أرجو أن تستوعبها. أي نعم، أخونا يسأل يمتحنون بنفس الطريقة أمتحن بقى لفترة. نعم، اللي هو حديث الأسود بن سريح. نعم يا أخبر. أنت قرأت الكلام لآخر ولا قرأت دولت بس؟ ها؟ طب ما قرأتش الكلام لآخر ليه قبل ما تسأل؟ كويس، إيه الإشكال عندك بقى دلوقتي؟ كويس، لزمته بالصلاة، ضربته، تندك تضرب فيه حتى أشرف عن الهلاك وقال لك مش مصلي. السؤال بقى يحاسبك ربك على هذا؟ ما تنتبه تاخد بالك شوية. ماشي، واحد أبوه بخيل جلد بعيد عنك، قال له نخلي جزاء، قال له مش خارج، وقعد خد مفاتيح الخزنة وكسر وخد الفلوس، أبوه جري وراه مسكه ببعضه خد من الفلوس تاني كده. الابن كده ملام أمام الله، يبقى في فتق عنده النصح، واخد بالك انت ازاي؟ زي بالضبط كده امرأة متبرجة اصفرت عن وجهها وخرج جوزها، قال لها يا ست ابوس دماغ استر وش، قالت له من الستر دور فيها الضرب، قالت له لو موتني مش هستر، طلق مش مطلع عشان العيال. هل في هذه الحالة ملزم امام الله؟ خدوا بالكم يا رجالة شوية، انتبهوا وامعنوا النظر، وبالذات في كلام الاصوليين لانهم من اشد الناس انتقاء للالفاظ، بالذات علماء الأصول. واضحة يا مشايخ؟ نكمل كلامنا؟ طيب. كويس، إيه الإشكال عندك؟ ها؟ فين؟ طب ما الله أعلم بالمكان يعمله؟ نوديها فين؟ ركزوا يا مشايخ شوية، ذكروا الله يبارك فيكم. ومنها قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين. خد بالك الإمام ابن القيم بيضرب أمثلة على إيه؟ على ألفاظ ظاهرها الإجمال ويأتي فيها قرينة أو لفظ في موضع آخر أو في السياق يرفع أي توهم إجمال في النص. ولكن من اللي يفطن بقى؟ السلف الصالح. يقول كل امرئ بما كسب رهين، فلا يتوهم متوهم أن هذا الاتباع حاصل في أهل الجنة وأهل النار، بل هو للمؤمنين دون الكفار، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بكسبه وقد يثيبه من غير كسبه. ومنه قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. طبعا المرض هنا مرض الشهوة وليس مرض الشبهة، فرق بين النوعين. فلما أمرهن بالتقوى التي شأنها التواضع ولين الكلام نهاهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيهن ذو المرض. وده اللي احنا بننبه عليه يا اخوانا، رجاء ان حدث اتصال بين امرأة وبينك تستفتيك في امر، اتق الله ربك وكن حازما في ردك، وان وجدت شيئا من الميول في الكلام فاغلق بكل حزم، بكل حزم. وكذلك ان اتصلت ببعض اخوانك عن طريق الهواتف الأرضية ونحوها وردت عليك امرأة، اتق الله ربك ولا تسترسل، لا يحل لك. إخوانا، وخلق الإنسان ضعيفا، قال أهل التفسير أي في أمر النساء. يبقى أنا بتصل مثلا يعني بأخونا محمد، ردت علي إحدى نساء بيته، الأستاذ أو الشيخ موجود مش موجود، بلغيه أنني أريده وانتهى الأمر. أما الاسترسال بلغيه كت وكت وكت وكت، لا، هذا لا يحل لك. سلامة القلوب هي الواجب الأوجب علينا جميعا، لأنه إذا سلمت قلوبنا سيسلم بعد ذلك كل شيء. وإذا عطبت القلوب فالجوارح من أسهل ما تعطب. انظر لقوله تعالى لأزواج نبينا صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول، وأيضا موصي النساء أن يتقين الله ربهن ولا يلن بالقول عند المحادثة لضرورة ألجأتك. وطبعا بالمناسبة برضو الخطب مع المخطوبة المبدأ مرفوض، مرفوض أن يتكلم خطيب ابنتك أو موليتك بأي كلام مطلقا أبدا. إخوانا، الشيطان حريص والفتن شديدة. والحديث الصحيح الصريح عند البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعد أضر، أضر أفعل تفضيل، مظبوط، افعل تفضيل، اضر على الرجال من بعدي من النساء. لا، يسلم قلبي ويعطب كل شيء. يقول فامرهن بالتقوى التي شانها التواضع ولين الكلام، نهاهن عن الخضوع بالقول لئلا يطمع فيهن ذو المرض، ثم امرهن بعد ذلك بالقول المعروف رفعا لتوهم الاذن في الكلام المنكر لما نهينا عن الخضوع بالقول. ومنه قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله من الفجر. يبقى بناء على ذلك الأمثلة اللي جاية، الإمام القيم يريد أن يقول ماذا؟ فيه بعض الألفاظ توهم إشكال وتوهم تأويل وإجمال واشتراك. قالك لا، لو أمعنت النظر في النص لن تجد هذا التوهم ولن تجد هذا الإشكال. ولكن كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه البخاري من حديث أبي جحيفة وهو وهب السوائي، قال قلت لعلي بن أبي طالب هل خصكم الله عز وجل بشيء دون الأمة؟ فقال علي بن أبي طالب لا، والذي برئ النسمة وفلق الحبة ما خصنا بشيء إلا فهم، أدب يا ابني، إلا فهم يؤتيه الله عز وجل العبد. دي قضية تانية خالص بقى، أنت فهمت نص فهم، واخد بالك؟ الفهم ده هو لم يصله احد، فضل من الله عز وجل عليك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ اهو ده بقى اللي وقف عليه السلف الصالح والائمه الاكابر. يبقى لما مثلا لما حصلت فتنه عثمان وجاء رجل من التابعين وقال أبا المنذر وقعت الفتنة فبما تأمرني؟ قال له عليك بكتاب الله، فما فهمت منه أو علمت منه فاعمل به، وما أشكل عليه فكله إلى عالمه. ده اللي بنشدد عليه، كله إلى عالم. يا أخوانا اللفظ مشكل علي، ما أستطيع. العلماء موجودين، ما يوجد في الشريعة كلها لفظ مشكل ولا تعارض إلا وتكلم فيه علماؤنا. كون أن يشكل عليك الأمر وتسكت على الإشكال وتقر بأن فيه إشكال وأن الشريعة متعارضة، أنت كده خرجت، خرجت. وده اللي بنحضر منهم كل طالب علم. فعندنا ثوابت معينة من خلالها أفهم الشريعة. إذا أتاني فهم على غير هذه الثوابت أتهم فهمي أنا، أقول أنا غلطان، أنا ما فهمتش. فالعقل لا يعارض النص، والنصوص ليست متعارضة، وما أجمل في مكان بين في مكان آخر، إلا فهما يؤتيه الله عز وجل عبدا. الأئمة الأكابر بيعلقوا على هذا، والفهم لا يأتي إلا بسلوك سبله. مش فهم بقى هتنام ويجي لك الوحي، أبدا. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. طيب، يقول: فرفع توهم فهم الخيطين من الخيوط بقوله من الفجر، ومن ذلك قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. فلما أثبت لهم مشيئة فلعل متوهما يتوهم استقلاله بها، فأزال سبحانه ذلك بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، يقول لك إيه؟ لمن شاء منكم أن يستقيم. طيب، يبقى كده هل يفهم أحد إن الله سبحانه وتعالى نفى عنا المشيئة؟ أبدا يا إخواني، أبدا. فجاء بلفظ حتى يزيل هذا اللبس. قال: فلما أثبت لهم مشيئة فلعل يتوهم متوهم استقلاله بها، يعني أو الاحتمال الآخر، أثبت ربنا عز وجل لنا مشيئة، إياك أن تظن أن مشيئتك تخرج عن مشيئة الله. إياك، نعم، لك مشيئة ولك حرية اختيار، وتختار بين البديلات بمحض إرادتك دون أي إكرام. كل ده هو ما خرجت عن مشيئة الله، ما خرجت عن مشيئة الله أبدا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يقول أخونا: فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بكسبه دون العذر بالجهل. أخي الفاضل لا أفهم، فأعد علي السؤال حتى يتسنى لي الفهم. ونظير ذلك قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ومن ذلك قوله تعالى: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فلعل متوهما يتوهم أن الله يجوز عليه ترك الوفاء بما وعد به، فأزال ذلك بقوله: ومن أوفى بعهده من الله. ومن ذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. فلما ذكر إتيانه سبحانه ربما توهم متوهما أن المراد إتيان بعض آياته، أزال هذا الوهم ورفع بقوله: أو يأتي بعض آيات ربك. يبقى يستحيل أن يكون يأتي ربك هو المقصود بها بعد آيات ربك، يستحيل. لما؟ لأن هنا الواو عاطف. طيب، فصار الكلام مع هذا التقسيم، انتبه، والتنويع نصا صريحا في معناه لا يحتمل غيره. يبقى حينما لما يأتي شخص يقول لك: لا، الكلام يحتمل غيره، قل له: بس انت كده افصحت عن مكنونك، وفهمك يحتاج الى اعادة نظر من الف باء. واذا تأملت احاديث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتها باديا على الفاظها. نعم، ليه؟ لان الامر او الكتاب والسنة من مشكاة واحدة، مصدر واحد هو الوحي من عند الله، كما قال حسان بن عطية رضي الله عنه، كان والأثر رواه الدارمي في المقدمة وسنده صحيح، كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيش فرق أبدا أبدا. وعشان كده ناخد بالنا كويس، اللي بيفرق اعلم ما الذي وراءه، يريد هدما وتدميرا لشريعة الله عز وجل. هل الله يعذب العبد على ما فعله دون علم، والذي يفعله العبد بعلم؟ يا أخي الفاضل، ربنا عز وجل قال في موضعين من القرآن، الأول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الثاني وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فلا عذاب إلا ببعثة رسول ووصول بعثة الرسول إلى الخلق. طيب الخلق دولت لم تصلهم بعثة الرسول، ليه؟ لما لم تصلهم؟ ونبحث حتى يتسنى لنا القول بالعذر بالجهل أم لا. يقول الإمام هنا رحمة الله عليه، وإذا تأملت أحاديث الصفات رأيت هذا لائحا على صفحاتها باديا على ألفاظها، كقوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم عيانا كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. خد بالك معي اللفظ ده بالذات، أي إنسان يريد أن يعبر عن هذا المعنى لن يجد إلا هذه الألفاظ، ما فيش غيره. يعني مثلا أنا أريد أن أعبر عن كلام لأخي خالد، فتكلمت بكلام، كل بقى علماء اللغة قالوا فعل هذا الكلام هو الذي يتناسب مع مرادك لا كلام غيره. كذلك إنكم ترون ربكم عيانا بأعينه، ثم ضرب المثل ليمنع أي توهم، كما ترى الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. يبقى بناء على ذلك فين بقى يأتي التأويل ترون ربكم أي تروا رحمته؟ جبتها منين؟ من أين أتيت به؟ والألفاظ صحيحة وصريحة. ثم ضرب مثلا وقال كما يرى القمر ليلة البدر، وعشان كده فيه رواية الحديث قال لا تضامون في رؤيته، وقال لا تضامون بالتجديد والتخفيف، زي بالضبط ما يحصل احنا بنبص للقمر وبدأنا نزاحم عشان نشوف، واخد بالك؟ او بدأ البعض يراه جزء ولا يرى الكل، قال لك الاحتمالين منتفيين عند رؤية الرب، لا زحام ولا يحجب عنك من رؤيته شيء، كيف تؤولها بعظم الرؤية؟ وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يترجم لهم ولا حاجب يحجبه. فلما كان كلام الملوك انتبه قد يقع بواسطة الترجمان ومن وراء حجاب، أزال هذا الوهم من الأفهام. نعم. يبقى طيب واحد يقول لك طب هيكلمني ازاي؟ اهي ازاي دي بقى مش وقتها دلوقتي. علينا ان نؤمن بالمعنى الكلي اللي هو اصل المعنى، اما التفاصيل لا. نؤمن باننا رأى ربنا عز وجل، نسأل الله لنا ولكم ذلك باعيننا في الجنه ان شاء الله. طيب كيف؟ طول بالك هتوصلها ان شاء الله، ولكن استقم على الشرع حتى يتحقق فيك موعود الله عز وجل. ماذا تقصد بحقيقتها الموجوده؟
ان السمع هو معلوم او الكلام معلوم انه تصوره وظهوره بكذا، فكيفيته من الله الله اعلم.
بص يا اخي الفاطر، احنا قلنا قبل ذلك إن صفات الرب عز وجل بلغة العرب، صح؟ ولا بلغة ثانية؟ بلغة العرب. ودي ألفاظ ولها معاني، والعرب عارفينها كويس قوي، ووصف ربنا عز وجل بها نفسه. العرب عارفة إيه معنى واحد بيغضب، عارفة كويس، ومعنى واحد بيضحك، ومعنى واحد بيفرح، فاهمين معناه، وايه معنى واحد بيسمع، واحد بيبصر، واحد بيتكلم، فاهمين الكلام ده. فربنا عز وجل خاطب العرب بلغتهم، وسبحانه وتعالى يعلم انهم يعلمون المعنى، مظبوط. فلما قال وكلم الله موسى تكليما، فهم كل عربي ان الله يتكلم بصوت مسموع وبحروف، كويس. طيب الحروف دي الصوت شكله ايه، او نغمة الصوت شكلها ايه، او بيتكلم يلزم من ذلك لسان واسنان وحنجرة وشفتان؟ العرب قال لك لا، استنى بقى هنا، ليه؟ لم يرد نص. وكذلك العرب يعلم جيدا أن الله سبحانه وتعالى يرى، وضبط الرؤية رؤية الشيء الموجود، ده أصل المعنى، وكذلك يسمع إدراك المسموعات. فالعربي فيهم هذا وسكت عن الكيفية، أو سكت عن كذا وكذا وكذا. ليه؟ أصل العربي فاهم، العربي فاهم كويس قوي. لذلك في حديث بشير بن الخصاصية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا عز وجل من رجلين، الصحابة قال ايه؟ أو يضحك الرب؟ قال نعم. بس شوف بقى الأدب العالي، لم يقل يضحك ازاي، بكهكة مثلا، تعالى الله عن ذلك، أبدا. هو قال ايه؟ أو يضحك الرب؟ قال له نعم صلى الله عليه وسلم. قال لن نعدم الخير من رب يضحك. شفت الأدب العالي؟ زي بالضبط أحاديث النزول، ينزل ربنا نعم، وماذا يقول؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يبقى أنا فهمت النزول وفهمت المقتضى من النزول، أعمل إيه؟ أدعو ربي. أسأل بقى خلى منه العرش؟ ما حصلش. طيب تنزل رحمته؟ ما حصلش. هو ينزل عز وجل، ده اللي احنا بنقوله، إثبات معنى الصفة بلغة العرب. أما كمال الصفة، كيفية الصفة، ماله؟ نكل علمه إلى الله عز وجل. واضح يا إخوانا المسائل ديت؟ رجائي ذكروا شوية وتعبوا، طلب العلم مش سهل، خاصة في زمن الفتن، خاصة عند تكالب المبتدعة على أهل السنة، خاصة حينما تجد مذهبك وهو الحق يحارب، ومن يحاربك معه كل الوسائل والإمكانيات، وانت ضعيف فلا تزيد ضعفك بتكاسلك، مش نقص. لا تزيد ضعفك بإهمالك. ده احنا ضعف في الأصل. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يبقى لازم نجتهد شوية ونشد حيلنا. ودايما إن اعتراك شيء من الكلل أو الملل وجه نفسك سؤال، أنا بعمل كده ليه؟ يزيل عنك كل شيء. ده أنا بعمل كده لأسعد في دنياي قبل أخراي، وليسعد من بعدي من أولادي وذريتي. أما إهمال وتكاسل وعدم همة، الموضوع هيكبر، ولو كبر مش هنقدر عليه. انتوا معايا يا رجاله؟ الموضوع لو كبر والمبتدع تمكنوا هنعجز. وانت عارف يا ريت الامر يقف ان هم ينشروا البدعه، لا ده هيبقى لهم موقف مع اهل السنه. خد بالك انت ازاي، انت ازاي بتقول اصحى يا شيخ علاء، ازاي بتقول ان ربنا له يدين؟ تيجي ازاي ديت؟ اوعى تتكلم فيه. طب وانا عنده نصوص، نصوص دي عندك هناك. ده اللي انا بقوله وبركز عليه. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دقائق ان شاء الله ونواصل الدرس.